وكانت وفاته سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه أحد العبادلة الأربعة، ولكن الصحيح أنه ليس منهم، لأن المشهور أن العبادلة هم من صغار الصحابة وهم متقاربون في السن وقد عاشوا، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وأما يعني العبادلة فهم فوق 60، يعني عمروا بعد عبد الله بن مسعود، فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم في سن متقارب، ويقال لهم العبادلة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن مسعود حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود قال إبراهيم بن معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه أنه قال قال عبد الله،
يعني أن أبا داود له فيه ثلاث شيوخ، هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ الذي ساقه هو بلفظ عثمان بن أبي شيبة ليس فيه شك. ولما ذكر الحديث وذكر الإسناد والمتن أشار بعد ذلك إلى ما عند شيخه الأول وشيخه الثاني إبراهيم ابن أبي معاوية وهناد بن السري، فإن ذكرهما في الإسناد أو ذكر آخر الحديث في الإسناد آخر الإسناد عندهما يختلف عما كان عند عثمان بن أبي شيبة، لأن اللفظ الذي سيق هو لفظ عثمان بن أبي شيبة. الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن كذب العنعنة كلها
لفظ من؟
عن الأعمش عن شقيق
إبراهيم بن أبي معاوية،
لا في الآخر، لا في الإسناد الأول.
الأول؟
إيه الإسناد.
الأعمش عن شقيق قال عبد الله،
عن شقيق قال عبد الله، يعني أن الرواية من عثمان بن شيبة يعني فيها الأعمش عن شقيق قال 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 عبد الله، يعني هذه الصيغة التي جاءت من طريق عثمان بن أبي شيبة. ثم بعد ذلك ذكر أن الصيغة جاءت عند من الأول؟
إبراهيم
اللي هو الشيخ الثاني، الذي هو شيخه الثاني في الإسناد الأول إبراهيم بن أبي معاوية، قال فيه عن شقيق عن مسروق عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله، يعني فيه واسطة بين شقيق وبين عبد الله وهو مسروق بن الأجدع. ثم أيضا فيه الشك هل التعبير بعن عنه أو حدثه عنه، عن فلان أو حدثه عنه، إيش العبارة؟
عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه،
يعني معناها أن شقيق يروي عن مسروق بالعنعنة أو أنه بالتحديث، يعني فيه شك هل قال عن هل قال شقيق عن مسروق أو أن شقيقا حدثه يعني عنه عن عبد الله بن مسعود، عن شقيق عن مسروق عنه أو حدثه عنه. نعم. وقال
هناد عن شقيق أو حدثه عنه أنه قال قال عبد الله.
وهناد بن السري الإسناد هو نفس الإسناد ما فيه زيادة مسروق، ولكن فيه الشك هل قال الأعمش يعني عن شقيق أو قال حدثه عنه، يعني هل أتى بعن أو أتى بالتحديث على الشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يحدث في الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب من يحدث في الصلاة، يعني ماذا يصنع؟ والجواب أنه يقطع صلاته وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة. وأورد فيه حديث علي بن طلق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. فلينصرف يعني يقطع صلاته لأنه حصل منه الحدث، وخروج الريح من الإنسان هو حدث وينتقض به الوضوء. ومن كان في الصلاة وحصل منه الحدث فإن عليه أن يقطع الصلاة، وهذا فيما إذا تحقق، إذا تحقق خروج الريح، لأنه سبق أن مر بنا الحديث: إذا شك أحدكم أنه خرج منه شيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، يعني للشيء الخارج من دبره، إما صوت يسمع للريح الخارجة أو يشم رائحة لتلك الريح التي خرجت منه، فعند ذلك يكون متحققا بأن وضوءه انتقض. وإذا كان الأمر كذلك فالذي عليه أنه يقطع الصلاة وينصرف ويتوضأ ثم يعيد الصلاة، يعني يبدأ بالصلاة من جديد يستأنفها، ولا يبني على ما تقدم من ما كان قبل الإحداث، وإنما عليه أن يعيد كما جاء في هذا الحديث، يعني ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وقد جاء في حديث فيه ضعف أنه يبني يذهب ويتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم ثم يبني على ما كان قد صلى، لكن الذي جاء في هذا الحديث هو الأظهر وهو الأولى، لأن الصلاة يعني حصل بطلانها بخروج الريح التي خرجت من الإنسان، فعليه أن يتوضأ من جديد لتلك الريح التي خرجت ويصلي، أي يعيد الصلاة من أولها. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول.
عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن حطان.
عن عيسى بن حطان وهو مقبول.
نعم.
أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مسلم بن سلام.
عن مسلم بن سلام وهو صدوق
مثله،
يعني مقبول.
نعم.
وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن علي بن طلق.
عن علي بن طلق رضي الله عنه، وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ثلاثة على نسق وعلى ولاء، كلهم أخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب في المذي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في المذي.
نعم.
باب في المذي، والمذي يعني يكون بسكون الذال والياء مخففة، ويكون بكسر الذال وتشديد الياء. المذي والمذي وهو سائل خفيف يخرج عند المداعبة والملاعبة وهو نجس, إذا خرج يغسل ويتوضأ الإنسان, يغسل الإنسان يعني ما ذكره ويغسل ذلك الذي خرج, ويكون بالغسل ولا يكون بالاستنجاء, لأن هذا جاء فيه الغسل, جاء فيه الغسل ولم يأتي فيه ذكر الاستنجاء الاستجمار يعني بالحجارة, وإنما يكون يغسل بالماء. و فهو نجس وخروجه ينتقض به الوضوء ويلزم غسله ويتوضأ الإنسان, يغسله الإنسان ويتوضأ, يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ويصلي, ويعتبر هو نجسا ناقضا للوضوء. فهو خارج من السبيل, وكل ما يخرج من السبيل يعتبر نجس إلا المني فإنه يكون طاهرا, إلا المني فإنه يكون طاهرا. فأورد أبو داود حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي, يعني كثير المذي يعني يخرج منه المذي كثيرا, وكان رأى أنه يغتسل منه وأن هذا يجب الغسل, لأنه رأى أنه مبني على يعني الشهوة وحاصل بالشهوة وبسبب الشهوة, فظن أن له حكم الإنزال وحكم المني إذا خرج من الإنسان أنه لا بد من الاغتسال, فكان يغتسل حتى تشقق ظهره يعني معناه من البرد, يعني يغتسل كلما حصل منه ذلك يغتسل حتى حصل الشقوق في ظهره بسبب البرد. فإما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له, وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه لم يسأل وأنه كان قد استحيا وأنه أرسل المقداد بن الأسود ليسأل, وأنه قال استحيا لمكان ابنته منه, يعني لكونه زوج فاطمة, فهو لا يعني يستحي من أن يتكلم بشيء حول الجماع وحول الاستمتاع وحول يعني ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبوها. فأرسل المقداد بن الأسود, فكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل, يعني لا تفعل الاغتسال الذي كنت تفعل, وإنما يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ. إيش قال؟ كنت رجلا مذاء
فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل, إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة, فإذا فضخت الماء فاغتسل.
إذا رأيت المذي فاغسله, فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة, يعني معناه أنه ناقض للوضوء عليه أن يتوضأ, وإذا فضخت المني فتوضأ, يعني معناه إذا وجد المني الذي هو خروج بدفق وبلذة فهذا هو الذي يوجب الغسل. أما إذا كان ما حصل شيء من هذا وإنما حصل ذلك الذي حصل وبدون لذة وبدون دفق وإنما حصل, فإن ذلك الذي يحصل لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط, يوجب غسل الذكر والنجاسة التي خرجت ويوجب الوضوء. وأما الغسل فلا يوجبه إلا خروج المني, الغسل لا يوجبه إلا خروج المني.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيدة بن حميد الحذاء.
عن عبيدة؟
نعم.
هو بالفتح؟
ذكر من اسمه عبيدة بفتح أوله.
طيب وهذا منهم؟
وهذا منهم.
نعم عبيدة بن حميد الحذاء وهو صدوق.
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه
البخاري وأصحاب السنن.
صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن الركين بن الربيع.
عن الركين بن الربيع وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له مسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن حسين بن قبيصة.
عن حسين بن قبيصة وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
الحديث السابق أحسن الله إليك.
الحديث إيش؟
الحديث السابق.
أيوة.
صحيح اللي فيه عيسى.
الحديث فيه ضعف ولكن يشهد له حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا وهم متفقون عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو يشهد له من حيث الانصراف لكن من حيث كونه يعيد الصلاة يعني ما يعني يدل له لكن هذا هو الذي يظهر من جهة أن الصلاة بطلت بحصول الناقض فيتوضأ ويعيد الصلاة من أصلها ولا يبني على ما تقدم لكن له شاهد من حيث القطع الصلاة وكونه يعني ينصرف.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
وهذا فيه يعني في هذا بيان أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة واسطة المقداد بن الأسود رضي الله عنه وبين له العلة وقال إنه يستحي أن يسأله لكون ابنته عنده لكون ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها هي زوجته فكان استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يواجهه بهذا السؤال يعني حياء منه صلى الله عليه وسلم فسأله الأسود المقداد بن الأسود فقال إيش؟
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
وقال إذا وجد أحدكم ذلك وهذا كلام عام إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه يعني ليغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني ولا يوجب غسلة لا يوجب غسلة وإنما يوجب وضوءا فقط لأنه حصل نقض الوضوء فيتعين الوضوء. تعيد المثل.
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عند ابنته فأستحي أن أسأله.
وهذا فيه أن السؤال أنه عندما يسأل السائل يعني يبهم فيقول الرجل يرى كذا وكذا ولكن لو جاء علي رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في الرجل يحصل منه كذا وكذا طبعا يبي يفهم ويفهم أنه صاحب القصة وأنه هو الذي حصل له ذلك ولهذا أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأله فسأله وأجابه بأنه إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يكون مع أصهاره وأقاربه لا يتحدث معهم بالشيء الذي يتعلق بالجماع وبالاتصال بالنساء لأن هذا من الأشياء التي يستحي منها مع الأقارب ومع الأصهار كما حصل ذلك من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن أبي النضر.
عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية وهو ثقة يرسل. ثقة.
نعم.
وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن المقداد بن الأسود.
عن المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يكون من مسند المقداد ولا من مسند علي؟
من مسند المقداد.
قال أحسن الله إليك، المذي الآن عرفنا نجاسته، لكن إذا وقع على الثوب ما حكمه؟ الغسل أو
سيأتي أنه ينضح، أنه النضح يعني حكمه أنه ينضح يعني يكفي فيه الرش.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد رضي الله عنهما وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يغسل ذكره وأنثيه، يعني معناه يعني يغسلهما يعني عند خروج المذي، وعرفنا أنه لا يكفي فيه الاستجمار بل لابد فيه من الغسل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير وهو بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المقداد.
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو داود وراه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي.
ثم ذكر أنه رواه الثوري وجماعة، الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وجماعة عن
هشام
عن أبيه عن المقداد عن علي، يعني أنه من مسند علي الأول، أنه مسند المقداد وهذا أنه من مسند علي.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قلت للمقداد فذكر معناه. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أنثيين. عبد الله بن مسلم القعنبي عن أبيه عن هشام
بمعناه، قال بمعناه
نعم، فذكر معنى
يعني معنى الحديث المتقدم، يعني يكون الرسول أمر بأن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبيه.
عبد الله بن مسلمة مر ذكره، وأبوه هو مسلمة بن قعنب وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي.
عن هشام بن عروة عن أبيه يعني في حديث حدثه عن علي أبوه الذي هو عروة حدثه عن علي.
أيوة. عن المقداد.
عن المقداد.
قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب. ورواه ابن إسحاق.
ورواه.
قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
وهذا فيه يعني أن الحديث المسند علي يعني عروة يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. والثوري مر ذكره وابن عيينة والمفضل بن فضالة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيين.
ثم ذكره من طريق آخر من مسند المقداد وليس فيه ذكر الأنثيين. الإسناد
ورواه ابن إسحاق.
ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن هشام عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد مر ذكرهم.
وجه غسل الأنثيين وإن لم يصبهما المذي
يعني لأن الـ 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 وإن لم يصبهما المذي يعني كما هو معلوم مثل الإنسان إذا حصل منها يعني الاستنجاء فإنه يغسل ذكره وأنثيه ولا سيما فيما يتعلق بالمذي لأن الأنثيين يعني لهما دخل في قضية المني والمذي فيعني يصير غسلهما يعني مع الذكر يعني فيه يعني تعويض عما حصل من الكسل الذي حصل بسبب يعني ذلك الانتشار والانقباض الذي بعده والذي نتج عنه ذلك. ثم أيضا يعني لما قد يكون أيضا علق بهما يعني من النجاسة التي خرجت التي هي المذي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وقصته مثل قصة علي أنه كان يعني يلقى من المذي شدة وأنه كان يغتسل وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له إنما يكفيك أن تتوضأ وضوءك للصلاة. إيش المتن؟
عن سهل بن حنيف أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال
يعني يفعل مثل ما كان يفعل علي يغتسل كما كان علي يغتسل ولعلهما كان يظنان أن هذا يوجب الغسل لأنه متعلق بالشهوة ومتعلق ب يعني خروج شيء بسبب ذلك.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء.
إنما يجزيك من ذلك الوضوء يعني يكفيك أن تتوضأ ولا يحتاج الأمر إلى أن تغتسل. وسألته
قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
ثم سأله عن المذي يصيب الثوب فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تأخذ كفا من ماء يعني ماء في كفك وترش به على المكان الذي يعني أصابه والذي ترى أن الماء أن المذي قد أصابه ترش عليه بالماء ويكفيه ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل يعني ابن إبراهيم
وهو ابن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق.
محمد بن إسحاق مر ذكره ومحمد
سعيد بن عبيد بن السباق
وسعيد بن محمد بن السباق ثقة
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن حنيف
رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو ممن بايع تحت الشجرة وهو الذي سبق أن أشرت إلى قصته في صلح الحديبية وأنه ممن تأثر وتألم كثيرا بسبب إبرام الصلح وكان مع علي في صفين ولما طلب أو اقترح أهل الشام التحكيم كان بعض أصحاب علي يرون المواصلة واستمرار القتال وكان سهل رضي الله عنه يرى أن توقف الحرب وأن يكف الناس عن القتال وكان يقول للذين يرون المواصلة يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين يعني اتهموا هذا الرأي اللي ترونه من مواصلة الحرب. ثم ذكر قصة يعني صلح الحديبية وما حصل لهم من كونهم رأوا رأيا رأوا أنه الحق وتبين لهم أن الحق على خلافه.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال
عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء
عن ما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء. والمقصود بقوله الماء يكون بعد الماء المذي لأن المذي هو الذي يعني يأتي شيئا فشيئا ويأخذ له وقت وهو يخرج وقد يعني يغسل الإنسان إذا كان في أول الأمر ويخرج منه شيء بعد ذلك بخلاف المني فإنه يخرج بشهوة وبدفق وينقطع يعني بعد وقت وجيز. وأما هذا الذي هو المذي فإنه يستمر في الخروج وقد يعني يتكرر وقد يبادر الإنسان في غسله ثم يخرج بعد الغسل فيكون يعني المذي بعد الماء بعد الماء يعني المذي بعد المذي يعني كونه يعني يمذي ثم يغسل ثم يأتي المذي مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحكم فيه أنه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث فيه اختصار لأن ما يوجب الغسل يعني ما تعرض له ما ذكره ولكنه ذكر الذي لا يوجب الغسل الذي هو المذي. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن وهب
المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح
وهو ثقة
صدوق له أوهام
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة.
عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن حرام بن حكيم
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة.
والبخاري في جزء القراءة
وأصحاب السنة.
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري
رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه
أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث.
حديث عبد الله بن سعد.
نعم.
ثم ورد حديث عبد الله بن سعد وفيه أنه سأل عما يحل له من امرأته فقال لك ما فوق الإزار، يعني أنك تستمتع بها بما فوق الإزار، تستمتع بها بما فوق الإزار. وذكره في باب المذي لأن الاستمتاع والمباشرة بدون جماع سبب لحصول المذي، فلعل هذا هو الوجه أو السبب في إيراد الحديث، ولعل الحديث مشتمل على عدة أمور منها ما تقدم ومنها يعني ذلك فيما يتعلق بالاستمتاع بالرجل بأهله في حال الحيض، وقال يحل لك ما فوق الإزار. والحائض يستمتع بها في غير الفرج، الفرج هو الذي لا يجوز إتيانه في حال الحيض، وما عدا ذلك فإنه يمكن الاستمتاع به. وسأله عن مؤاكلة الحائض
وذكر مؤاكلة الحائض أيضا،
وذكر مؤاكلة الحائض يعني أنها تؤاكل وأنها لا يبتعد عنها أو يطلب منها أن تبتعد عن الناس في حال حيضها، بل تؤاكل وتضاجع، ولكن لا يفعل معها الجماع في حال الحيض في الدبر في, 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 في فرجها، لا يجوز أن يستمتع منها في الفرج، ويجوز الاستمتاع منها في غير الفرج. ومؤاكلتها ومضاجعتها وكل شيء إلا الجماع معها فإنه يكون سائغا كما كان قبل أن تحيض. وهذا فيه وسطية دين الإسلام بين ما عند اليهود وما عند النصارى، فإن اليهود عندهم التشدد في عدم مؤاكلتها ومضاجعتها، والنصارى عندهم العكس وهو وطئها في حال الحيض، فهؤلاء متشددون فهؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، والإسلام وسط بين هذا وهذا، ليس فيه الابتعاد كما يحصل من تشدد اليهود، وليس فيه التفريط كما يحصل من فعل النصارى في مجامعتهم للنساء في حال الحيض، فهي تؤاكل وتضاجع ولكن لا تجامع، والحق وسط بين الطرفين المتناقضين.
قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار.
هارون بن محمد بن بكار وهو
صدوق خير أبو داود والنسائي،
صدوق خير حديث أبو داود والنسائي.
عن مروان يعني بن محمد.
عن مروان يعني بن محمد وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة. نعم. مسلم وأصحاب السنة.
عن الهيثم بن حميد.
عن الهيثم بن حميد وهو
صدوق خير أصحاب السنة،
وهو صدوق أخرج أصحاب السنة.
عن العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمه،
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا هشام بن عبد الله اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش نعم قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو بن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي.
تعيد من هو الصحابي؟
معاذ بن جبل.
نعم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إيش؟
قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض, فقال ما فوق الإزار والتعفف أفضل.
نعم, والتعفف عن ذلك
أفضل. والتعفف عن ذلك أفضل, يعني هو مثل الذي قبله, يعني في الحديث المتقدم, يعني عبد الله بن سعد سأل عما يحل فقال ما فوق الإزار, وهنا يعني الجواب مثله إلا أن قال إلا أنه قال التعفف أفضل. وهذه الجملة الأخيرة وهي قوله التعفف أفضل, يعني هذه يعني فيها شيء من جهة أن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبوت ما فوق الإزار, وأنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام حيث كان يستمتع بأهله ويعني في حال الحيض, يعني وذلك في ما فوق الإزار, يعني فذكر التعفف يعني يخالف ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومن إرشاده صلى الله عليه وسلم, فهذه اللفظة يعني غير مستقيمة. ولهذا أبو داود رحمه الله قال الحديث ليس بالقوي, وقيل إن السبب في ذلك أن عبد الرحمن بن عائذ قيل إنه لم يسمع من معاذ, وقيل أيضا أن بقية بسبب أيضا بقية بن الوليد الذي هو في الإسناد وهو مدلس وكثير التدليس عن الضعفاء وقد روى بالعنعنة. والحديث مثل الذي قبله من جهة إرادة في كتاب باب المذي, من جهة أن المباشرة قد يحصل معها عدم إنزال وإنما يحصل خروج المذي, فمن أجل ذلك ذكر هذه الأحاديث في باب المذي, لأن ذلك هو سبب خروج المذي أو من أسباب خروج المذي.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني.
هشام بن عبد الملك اليزني صدوق
ربما وهم
أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه
عن بقية بن الوليد
وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله.
عن سعد بن عبد الله الأغطش وهو لين الحديث, وحديثه
أخرجه أبو داود,
وحديثه أخرجه أبو داود وحده.
عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي.
عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة.
قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص.
يعني هشام الذي هو شيخ المؤلف يعني يريد أن يعرف أو يزيد في تعريف عبد الرحمن بن عائذ, وأنه ابن قرط وأنه أمير حمص.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحابك في الستة. الحديث نعم, الحديث فيه علل, في أول أن هذا الذي هو لين الحديث
سعد بن عبد الله الأغطش
وفيه بقية, وفيه أيضا عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ, لكن ما فوق الإزار هذا ثابت, يحل الرجل من زوجته ما فوق الإزار, هذا ثابت من طرق متعددة ومن أحاديث مختلفة ومنها حديث المتقدم حديث عبد الله بن سعد. وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحدى زوجاته فتأتزر ثم يباشرها.
قال رحمه الله تعالى باب في الإكسال.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني كما هو معلوم مباشرة تحصل مع وجود الإزار, يعني وأيضا يعني كما قلت أنه يعني كل شيء يحل إلا الجماع إلا الفرج, فإذا وضع أو صار شيء يعني يمنع الوصول إلى الفرج فكل شيء يمكن الاستمتاع به ولو كان تحت الإزار, لكن الإنسان الذي يخشى على نفسه أنه يعني يقع في المحظور يبتعد.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل طلب العلم حيث لا تجد حلقة علم في منطقتها؟
العلم وتحصيل العلم في هذا الزمان يعني صار متيسرا, بحيث أن المرأة وغير المرأة يعني إذا كان الأمر يتطلب سفر والسفر يترتب عليه مشقة فإنه يمكن أن يحصل العلم عن طريق الأشرطة للعلماء وعن طريق إذاعة القرآن الكريم وعن طريق الكتب النافعة. فمن يريد أن يحصل العلم فهو يحصله بدون سفر.
هل يجوز لها أن تسكن بعيدا عن أسرتها بدون محرم؟
المرأة إذا كانت تسكن في إذا كان لا يخشى عليها ضرر من سكناها يعني في مكان يعني لا بأس بذلك، لكن إذا كان أسرتها يعني موجودين وهو إياهم في بلد واحد كونها تكون معهم هذا هو الذي ينبغي لها. وإذا كان عندها أولاد واجتماع الأولاد يعني مع الأولاد يعني يكون فيه مشقة أو تكون عالة عليهم وعندها مكان هي وأولادها وليس عليها محذور من بقائها وحدها ما في بأس.
يقول السؤال الثالث، يقول هل للمرأة أن تسافر بدون محرم ويكون معها امرأة أخرى ذات محرم؟
المحرم الذي معهن أو معهما هو لتلك المرأة، وأما هي فليس لها محرم، والمرأة ليست محرما للمرأة، بل محرمها هو زوجها أو ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم، زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو الذي يعني هو محرم المرأة. فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والمرأة ليس لها أن تذهب مع امرأة معها محرم، لأن محرم المرأة ليس محرما لها، وإنما يجوز لها أن تسافر مع وجود محرم لها هي.
ما حكم تأجيل بعض المهر الشرعي إلى أجل غير معلوم كالطلاق مثلا؟
السؤال مش هو؟
تأجيل أيوة. بعض المهر إلى أجل غير معلوم كالطلاق،
يعني يحدد أنه يكون عند الطلاق، يعني إذا كان محدد عند الطلاق يعني معناه أنه يعني كأنه وجوده مثل عدم، ماذا تستفيدوا منه؟ وقد يعني الناس يتخذون مثل هذا يعني من أجل الربط، يعني وكل إنسان يعني يربط بسبب ذلك الذي يجعلونه مؤخر. على كل هو وجود يعني تأجيل يعني تقديم وتعجيل جائز، لكن كونه يعني يكون يعني مؤجل وليس محدد يعني على حسب التيسر ليس بلازم أن يقول أنه يحل في الوقت الفلاني، وإنما يقول مؤجل وعلى حسب التيسر، لكن كونه يعني يربط بالطلاق هذا يعني ما الذي يبدو ما هو مستقيم.
يقول: إذا كان المصلي جافا والنجاسة جافة فلا تعلق به، فهل تصح صلاته على هذا الفراش؟
الفراش إذا كان متنجس لا يصلي عليه إلا إذا غسل ولو كان جافا، لأن النجاسة يعني كونه يصلي على مكان النجس لا ليس له ذلك، لأن من شرط يعني الصلاة حصول السلامة من النجاسة أو حصول الطهارة في الثوب في البدن والثوب والبقعة. فإذا كانت الأرض نجسة ولو كانت جافة لا يصلي عليها، وإنما تغسل الأرض حتى تطهر ويصلى عليها بعد ذلك. أما أن يعلم أن هذا المكان متنجس ثم يأتي ويصلي فوقه ولو كان جافا ليس له أن يصلي عليه، وإنما الذي سبق أن مر كل إنسان يطأ يعني يمشي ويطأ على مكان يعني متنجس ورجله جافة والأرض يعني يابسة ما يكون علق بالرجل شيء لا يلزم غسلها، وأما كونه يصلي فوق النجاسة وفوق المكان المتنجس لا يجوز هذا.
ما حكم تعليق الآيات القرآنية للتمائم أي لدفع الشر وجلب الخير.
لا يجوز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
وما هو تفسير القلب؟ التفسير الصحيح وما معناه وأين موقعه؟
القلب. القلب؟
أي. يقول أين موقعه من جسد الإنسان؟ وهل يعقل الإنسان بقلبه أو بمخه؟
يعني القلب يعني مكانه لا ينبغي أن يسأل عنه. ولكن العقل هل هو في القلب أو في الرأس؟ هذا هو الذي فيه الكلام. والكلام والعقل هو في القلب. أو لهم قلوب يعقلون بها. يعني أضاف العقل إلى القلوب. لكن لا شك له اتصال بالدماغ بحيث أن يحصل يعني خلل في الدماغ فيتأثر القلب. وإلا محل العقل هو القلب. يعني والله تعالى قال ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الإكسال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الإكسال. باب الإكسال، وهذا أول باب من الأبواب المتعلقة في الغسل من الجنابة. أول باب من أبواب الغسل. والإمام أبو داود رحمه الله مشى على أن الطهارة بكل ما يدخل تحتها على أنه كتاب واحد، يأتي بعده كتاب الصلاة، وكل ما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل وحيض وتيمم كل ذلك، الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والتيمم، كل هذه اعتبرها داخلة تحت كتاب الطهارة. وبعض المحدثين كالبخاري رحمه الله يقسم هذا الكتاب إلى كتب، فإنه جعل الكتب في الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والحيض والتيمم، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة. فقسم هذا الكتاب الذي هو الطهارة، أو هذه المباحث والأبواب التي تندرج تحت الطهارة، جعلها أربعة كتب. والإمام أبو داود رحمه الله جعلها كلها كتابا واحدا باسم كتاب الطهارة، لأن الوضوء طهارة وهي طهارة صغرى من رفع الحدث الأصغر، والغسل من الجنابة طهارة لأن فيه رفع الحدث الأكبر، والغسل من الحيض وأحكام الحيض وما إلى ذلك، يعني الغسل من الحيض طهارة، والتيمم الذي يحل محل هذه الأمور كلها، يعني حيث لا يوجد الماء أو لا يقدر على استعماله مع وجوده، فإنه يأتي بدلا عنها، لأنه يرفع الأمور كلها المتقدمة. ففيه الطهارة في الوضوء لمن أراد أن يعني أن يرفع الحدث الأصغر، وفيه الطهارة من الجنابة اللي هو التيمم، وفيه الطهارة أيضا من الحيض، وذلك بالتيمم بدل الاغتسال. فهو ينوب منابها كلها ويأتي في ويقوم مقامها. الإمام أبو داود رحمه الله درج على هذا كما ذكرت، فجعل الكتاب قبل الصلاة كتاب واحد وهو الطهارة، يدخل تحته موضوعات مختلفة، وقد بدأ الآن في الأبواب المتعلقة بالغسل من الجنابة وما يتعلق بالجنابة وما يتعلق بأحكامها والاغتسال منها، ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق بالحيض، ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق بالتيمم، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة. قوله باب الإكسال، الإكسال هو كون الإنسان يعني يجامع ولا ينزل، يعني يحصل عنده كسل وفتور ولا يحصل النشاط، أو يحصل الفتور بعد النشاط فلا يحصل إنزال، هذا هو الإكسال. وكان في أول الأمر جاءت السنة على أنهم لا يغتسلون منه، وإنما الاغتسال من الإنزال فقط، كان لا يغتسلون إلا من الإنزال، وكان ذلك رخصة في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالاغتسال وإن لم يحصل إنزال، إذا حصل إيلاج وحصل التقاء الختانين فإنه يتعين الغسل وإن لم ينزل. فكان الحكم آخرا هو أن الإكسال لابد معه من الاغتسال، وأن الترخيص بعدم الاغتسال إنما كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهوا عن البقاء أو العمل بالشيء الذي كان مرخصا لهم من قبل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه كان أن ذلك والمشار إليه الماء من الماء، إنما الماء من الماء، المشار إليه إنما الماء من الماء، يعني أن ترك أنهم في أول الأمر كانوا لا يغتسلون من الإكسال، وإنما يغتسلون من وجود الماء ومن نزول الماء الذي هو المني، كانوا يغتسلون لذلك ولا يغتسلون لغيره، يعني مما لم يكن إنزال، مما لا يحصل فيه إنزال. ثم بعد ذلك نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال، ونهوا عن الشيء الذي كانوا عليه من قبل الذي هو ترك الاغتسال لعدم الإنزال، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين فإنه يتعين الغسل مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء، أنزل أو لم ينزل، هذا إذا حصل الإيلاج وحصل التقاء الختانين. وقد جاء في حديث أبي هذا أنه كان رخصة في بدء الإسلام لقلة الثياب، لقلة الثياب. وفي نسخة لقلة الثبات، وقوله لقلة الثياب الذي عليه عامة النسخ، الأمر فيه خفاء أو التعليل فيه خفاء، لأن ترك الاغتسال من أجل عدم الإنزال أن ذلك لقلة الثياب، التعليل غير واضح، لكن بعض أهل العلم قال يمكن أن يقال إنهم كانوا في حاجة وكانوا في أول الأمر ليس عندهم شيء، وكان الواحد منهم يكون له ثوب واحد، إذا توسخ غسله وأعاده على نفسه وليس فيهم من يكون له الثوبان، حتى يعاقب بينهما، بل كان الواحد يكون له ثوب واحد، يعني عندهم قلة ذات يد. قالوا فكان في أول الأمر يعني كونهم يعني لو ألزموا بالاغتسال يعني في كل مرة يكون في ذلك مشقة عليهم، لأن الواحد ليس عنده إلا ثوب واحد، ليس عنده ثياب متعددة لقلة ذات اليد. قيل لعل هذا هو الوجه، إن كان ذلك إن كان له وجه، وإلا فإن المعنى غير واضح، أي التعليل لترك الاغتسال بسبب عدم الإنزال أي من الإكسال، التعليل غير واضح. وأما على النسخة التي فيها لعدم الثبات فهذا واضح من جهة أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكان الإيمان ما استقر في قلوبهم وما تمكن في أنفسهم، فصار التخفيف عليهم والتسهيل بأنهم لا يلزمهم غسل إلا إذا حصل إنزال، وإذا لم يحصل إنزال فإنه لا يحصل لهم، لا يلزمهم، فيكون في ذلك تخفيفا لهم وتسهيلا للأمر عليهم في بدء الأمر، ولكنه بعد ذلك ألزم به وصار من الأحكام المستقرة الثابتة التي لا بد منها. ومن المعلوم أنه كان في أول الأمر هناك يعني التشريع كان يمشي على التدرج في كثير من أو في بعض الأمور التي كانوا قد اعتادوها كالخمر فإنها حرمت عليهم بالتدريج، وكالصيام فإنه أوجب عليهم بالتدريج، يعني حتى استقر الأمر إلى صيام شهر رمضان، فيكون هذا على رواية لقلة الثبات، أي لعدم التمكن من الإيمان في قلوبهم في أول الإسلام، رخص لهم هذه الرخصة، وبعد ذلك انتهت هذه الرخصة وحل محلها العزيمة التي هي وجوب الاغتسال في جميع الأحوال ما دام أنه حصل جماع وحصل إنزال وحصل إيلاج، حصل إنزال أو ما حصل إنزال، لأن الإنزال لو حصل فإنه متعين، ولو ما حصل إيلاج ولو ما حصل يعني حصول الجماع، بمجرد خروج المني دفقا بلذة فإنه يجب منه الغسل، ولكن الكلام فيما يتعلق بالجماع والتقاء الختانين ثم لا يحصل إنزال. وقد ذهب إلى القول أو البقاء على الحكم الأول يعني بعض الصحابة، وذلك لأنه لم يبلغهم، ولكنه نقل عنهم الرجوع عن ذلك بعد أن بلغهم، وكذلك جاء عن بعض التابعين. والجمهور على أن الاغتسال واجب ولازم مع الإكسال، وأنه لا بد منه أنزل أو لم ينزل.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو يعني ابن
عن عمرو يعني من الحارث المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني بعض من أرضى.
قال حدثني بعض من أرضى، وهنا أبهم الشخص مع التعديل والتوثيق، لأنه ما قال حدثني رجل، وإنما قال حدثني بعض من أرضى، يعني ما أنه أبهمه ولكن مع التوثيق ومع التعديل والقبول، قبول الرواية. وهذا عند المحدثين من قبيل المبهم إلا أن يعلم، وإذا علم زال الإشكال، وأما إذا لم يعلم فإنه لا يعول عليه، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، لكن ذكر بعض أهل العلم أن ذلك الرجل المبهم هو أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, هذا هو الذي أبهمه الزهري
عن سهل بن سعد,
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وكنيته أبو العباس أبو العباس. وقد قال بعض أهل العلم إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, فإن هذين كنية كل منهما أبو العباس. وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يعرف في الصحابة من كنيته أبو العباس إلا سهل بن سعد الساعدي وإلا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي المشهور وهو الذي قال وهو الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن, قال وسماني, قال نعم فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, يعني كان الفتية التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم أمروا بالاغتسال بعد فيما بعد, أمروا بالاغتسال فيما بعد, يعني معناه أن الأمر الأول كان رخصة وأنهم كانوا يفتون بذلك بناء على تلك الرخصة, وبعد ذلك انتهت الرخصة وجاءت العزيمة وصار متحتما للاغتسال من الإنزال وعدم الإنزال.
قال حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي.
محمد بن مهران ليش؟
البزاز
الرازي وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود.
البخاري ومسلم وأبو داود.
عن مبشر الحلبي.
عن مبشر بن إسماعيل الحلبي وهو صدوق.
نعم.
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد أبي غسان.
عن محمد أبي غسان وهو محمد بن مطرف. محمد بن مطرف أبو غسان كنيته أبو غسان واسم أبيه مطرف. وفي التعليق أن في بعض النسخ محمد بن أبي غسان محمد بن أبي غسان, والصواب هو ما هو موجود في الكتاب بدون ذكر ابن, لأن أبو غسان هي كنية له وأبوه مطرف وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار الذي أبهمه الزهري في الإسناد السابق ولو لم يذكر ولو لم يعرف يعني المبهم, فإن وجود هذه الطريقة الأخرى التي فيها عدم الإبهام والتي فيها تسمية جميع الرواة ذلك كاف في صحة الرواية السابقة وسلامة الرواية السابقة, وإنما المحذور والإشكال لو لم يأتي الحديث إلا من طريق ذلك الشخص الذي قيل فيه حدثني بعض من أرضى. أما إذا جاء طريق آخر ومتصلة فتكون شاهدة أو تكون متابعة لتلك الطريق التي فيها ذلك الرجل المبهم. فالرجل المبهم هو أبو حازم كما قال ذلك بعض أهل العلم. وأيضا جاء طريق آخر فيه تسمية أبي حازم في الرواية عن سهل بن سعد هذا الحديث.
عن سهل عن أبي
عن أبي حازم عن سهل عن أبي وقد مر ذكرهم عن أبي حازم عن سهل عن أبي وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس أي الرجل بين شعبها الأربع وألزق الختان الختان فقد وجب الغسل, يعني وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل, وهنا قال فقد وجب الغسل, يعني بمجرد حصول ذلك ولم يذكر أن هناك إنزال. وقد جاء التنصيص في صحيح مسلم على أنه وإن لم ينزل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل, وهذا هو الناسخ لذلك المتقدم الذي هو إنما الماء من الماء, والذي كان رخصة في أول الأمر جاء بعده العزيمة وهي وجوب الاغتسال من الجماع إذا حصل التقاء الختان بالختان وإن لم يحصل إنزال. وقوله إذا جلس بين شعبها قيل المراد بها اليدين والرجلين ثم جهدها, يعني عمل يعني على يعني قضاء حاجته وما يريده يعني من الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل, والحالة هذه وإن لم يحصل إنزال. وفي قوله وألزق الختان بالختان هذا فيه دليل على حصول الختان للرجل والمرأة, أن الختان يكون للرجل ويكون للمرأة, لأنه قال ألزق الختان بالختان, في بعض الروايات إذا التقى الختانان يعني ختان رجل وختان المرأة, وهذا دليل على أن الختان يكون الرجل ويكون المرأة, إلا أنه واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة وليس بواجب. فإذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب وألزق الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وشعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هذا أبو رافع المدني النفيع الصائف.
لا هو يروي عن من؟
عن
أبو هريرة. هذا ليس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن أبي هريرة, هذا لأبو رافع الصائغ المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء من الماء, وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الماء من الماء، والمقصود من ذلك الذي كان موجودا في أول الأمر من الترخيص على أن الاغتسال إنما يكون بسبب الإنزال، لأن قولها الماء الأولى المقصود بها ماء الاغتسال الذي هو حصول الاغتسال من الماء الذي هو الماء المني الذي هو بسبب الإنزال، يعني الماء من الماء أي الاغتسال إنما يكون عند وجود نزول الماء الذي هو المني. الماء من الماء الاغتسال إذا وجد الإنزال، استعمال الماء أو وجوب الغسل استعمال الماء إنما يكون إذا وجد الماء الذي هو الإنزال، وهذا كان في أول الأمر. ويعني وقد جاء عن بعض الصحابة يعني ابن عباس أن المقصود من قوله الماء من الماء أن المقصود بذلك ما يحصل في النوم، وهذا صحيح لأن ما يحصل بالنوم من الجماع لا يترتب عليه حكم إلا إذا وجد إنزال. الاحتلام والاغتسال بسبب الاحتلام لا يكون إلا مع الإنزال، فلو رأى أنه جامع وتحقق في منامه أن المجامعة وجدت لكنه قام ولم يجد ماء لا غسل عليه، لا غسل عليه، ولو كان رأى في منامه أنه جامع وأنه وجد منه الجماع يعني تماما فإن ذلك لا عبرة به في وجوب الغسل، وإنما العبرة هو وجود الماء، وجود الماء هذا هو الذي يترتب عليه. فابن عباس قال إن هذا يكون المراد له الماء من الماء، وهذا يعني معنى صحيح من جهة أن الحكم مستقر على أنه لا بد من الاغتسال سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال إلا في حال النوم، فإنه عندما يرى أنه جامع في المنام فلا يتعين عليه اغتسال إلا إذا وجد الماء، كما جاء في الحديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فإذا قضية الماء من الماء يعني الحكم باق في هذه الصورة، وأما ما كان موجودا في أول الأمر من الترخيص لهم من عدم الاغتسال في من المجامعة في اليقظة وعدم الإنزال فإنما ذلك كان رخصة، أما يعني في غير ذلك أما بعد أن استقر الحكم على أن كل جماع فيه اغتسال ولو لم يحصل إنزال فلا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة الذي هي قضية الماء من الماء، لا يستثنى منها إلا لا يستثنى منها إلا ما يتعلق بالاحتلام في الليل في النوم في النوم في ليل أو نهار. نعم. وكان أبو سلمة يفعل ذلك، يعني كان يرى يعني ما يقتضيه هذا الحديث الذي هو الماء من الماء، يعني هو من التابعين الذين كانوا يرون أن الاغتسال إنما يكون مع وجود الماء، ولعل عذر من جاء عنه ذلك أنه لم يبلغه الحديث الذي دل على خلاف ذلك.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
مر ذكر الأولين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس على ظاهره أنه بمجرد ما يعني يحصل يعني مرور الذكر على الفرج وأنه يمسه يعني ومجرد المس بدون إيلاج وبدون التقاء الختانين طبعا ليس على ظاهره, يعني من جهة أنه لو حصل أنه مسه بدون إيلاج ما يترتب على ذلك وجوب الغسل إلا إذا حصل إنزال, إذا حصل إنزال وهو لم يولج طبعا الحكم للإنزال.
الشيخ في رواية إذا قعد بين شعبة الأربع المذاهبة هو بنفس هذه الرواية
وش هي؟
ثم جهيدة بمعنى التقاء الختانين
لا شك. أي نعم التقاء الختانين لأن ختان الرجل يعني من وراء الحشفة ولا يحصل التقاء الختان إلا إذا غابت الحشفة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب يعود. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس, ومعمر عن قتادة عن أنس, وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري, كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب الجنب يعود, يعني إذا جامع ثم أراد العودة إلى الجماع يعني بعد ذلك, هذا هو المقصود بالترجمة. باب الجنب يعود يعني له أن يعود وإن لم يحصل هناك اغتسال للأول, لأنه يمكن أن يجمع يعني عدة مرات في غسل واحد ولا يلزمه أن يغتسل لكل مرة وسواء كان من امرأة أو من أكثر من امرأة, يعني ذلك العود والتكرر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد, ومن المعلوم أن كونه يطوف على نسائه في غسل واحد يعني من تكرر الجماع بدون اغتسال بين كل جماعين ما حصل الاغتسال, ومعناه أنه حصل العود, وأيضا العود مع يعني أكثر من واحدة, لأن العود سواء كان مع الواحدة أو مع غيرها كله قال له عود إلى الجماع. وهذا الذي أورده وهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيه حصول العود إلى الجماع مع أكثر من واحدة ومن المعلوم أن العودة مع الواحدة نفسها أو مع غيرها كل ذلك يمكن وكل ذلك سائغ وإن لم يحصل اغتسال, ولكنه إذا وجد الاغتسال لا شك أنه أكمل, وإذا لم يوجد الاغتسال ووجد الوضوء يعني بين ذلك لا شك أنه أكمل, وكل ذلك سائغ. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من القوة وما أعطاه الله من القوة, حيث كان يدور على نسائه في غسل واحد, وكنا 11 زوجة رضي الله تعالى عنهن وأرواهن, وكذلك أيضا
أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد.
وفيه أيضا قال بعض أهل العلم أن هذا فيه دليل على أن الرسول لا يجب عليه القسم بين زوجاته, لأنه دار عليهن, ومن المعلوم أن النوبة لواحدة منهن, فكونه يدور عليهن مع أن النوبة تكون لواحدة منهن دليل على عدم وجوب القسم عليه. وقد قال بهذا بعض أهل العلم, وبعضهم قال إن ذلك واجب عليه وكان يقسم عليه الصلاة والسلام, ويمكن أن يكون قسمه أو دورانه عليهن وطوافه بهن ومجامعته لهن، وإنما كان ذلك باستئذان صاحبة النوبة، كما كان عليه الصلاة والسلام استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة، بدلا من أن يأتي إلى كل واحدة في ليلتها يبقى في بيت عائشة، ثم تأتي النسوة إليه، تأتي بقية الزوجات إليه ويجلسن معه ويزرنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من هذا القبيل، يعني معناه أنه كان برضاهن، أو أنه كان بعد يعني انتهاء النوبات، بعد أن انتهت النوبات عليهن حصل يعني أنه دار عليهن، ثم بدأ بصاحبة النوبة بعد أن كمل الدوران عليهن في كل ليلة وفي كل يوم وليلة، يعني بعد أن انتهى القسم دار عليهن، ثم جاء إلى أو بدأ بالتي وقف عليها الدور أو وقفت عليها النوبة. أيوة.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد الطويل.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، فهذا أعلى إسناد عنده.
قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس.
قال وهكذا، قال أبو داود وهكذا رواه
هشام
بن زيد ابن أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك، وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومعمر عن قتادة عن أنس.
ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مر ذكره، عن أنس مر ذكره.
وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري.
وصالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر به، يعني ضعفه يعني يسير، يمكن أن يعتبر به ويعتضد به، يعني معناه أنه لا يحتج به إذا انفرج، ولكنه يعني يستأنس به ويعتضد به. وحديث أخرجه
أصحاب السنن.
وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. عن الزهري وقد مر ذكره.
كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا اللفظ الذي سبق أن مر، وأنه طاف على نسائه في غسل واحد، طاف على نسائه في غسل واحد.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء لمن أراد أن يعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الوضوء.
نعم.
الوضوء إذا أراد أن يعود، الوضوء إذا أراد أن يعود، يعني معناه أنه إذا أراد أن يعود إلى الجماع مع الزوجة الواحدة أو مع أكثر من زوجة، فإن عليه أن يتوضأ أو يغتسل، والغسل لا شك أنه أكمل. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث وفيه الاغتسال وليس فيه ذكر الوضوء، قال أن النبي طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني كل واحد يغتسل عندها ثم يذهب، يعني ثم يذهب إلى 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 غيرها ويجامعها، فيكون عند كل واحدة غسل. فقال له من
أبو رافع،
فقال له أبو رافع ألا تكتفي بغسل واحد أو ألا
ألا تجعله غسلا
ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر وأطيب. هذا أزكى يعني كونه يعني يغتسل يعني بعد كل جماع، هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا يدل على أن يعني كون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يعني في بعض المرات وفي بعض الأحيان أنه طاف عليهم في غسل واحد، وأنه طاف عليهن وأنه يغتسل عند كل واحدة، ولا تنافي بين الحديثين، ولا تنافي بين الحديثين. يعني هذا يدل على الجواز، وهذا يدل على الأفضل، لا تنافي بين هذا الحديث الذي فيه أنه اغتسل، لأن أبا رافع لما سأله قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، يعني معناه أنه لا شك أنه أكمل وأولى، ولكن ذاك الذي فعله دل على أن هذا الفعل سائق، وأن للأمة أن تفعل مثل ذلك، وأنه لا بأس به، ولكنه إذا حصل الاغتسال يعني مع كل جماع فإن هذا يكون أولى ويكون أكمل، ولا شك أن هذا أكمل وأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أزكى وأطيب وأطهر، فدل هذا على جواز هذا وهذا، وأن الاغتسال أفضل. وما ذكر الترجمة الوضوء، وما ذكر الوضوء، لأن الاغتسال مشتمل على وضوء، لأن رفع الحدث الأكبر يعني يكون معه وضوء. الإنسان عندما يريد أن يغتسل يتوضأ أو ينوي يعني هذا وهذا، يعني فمعناه أن الاغتسال معه وضوء، ولهذا الحديث مطابق للترجمة، الحديث مطابق للترجمة، لأن الترجمة وضوء وهنا في اغتسال، والاغتسال يكون معه وضوء، والاغتسال يكون معه وضوء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.